بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى والعالي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى والعالي، وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
نعم،
والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر، والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف، والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح.
علماء الحديث نظروا إلى الإسناد من جهة عدد رجاله أو عدد رواته وكثرتهم، زائدا الزمن. فإذا كان الزمن بعيد وقل عدد الرجال سموه عالي. لماذا عالي؟ لأمور. الأمر الأول لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو كان في السند مثل طبقة البخاري عادة ما بين 6 و7 رجال، فيكون البخاري هيلاحظ طبعا، لنفرض أنها 7، أنهم 7، نحذف الصحابي يبقى عندنا 6، فيكون البخاري تابع 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 التابعي. البخاري له ثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، فيكون البخاري تابع 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 التابع، واضح؟ فيكون أقل عددا في العالي، وتحصل له شرف هذه الرتبة. هذه جهة. الجهة الثانية، الوهم والخطأ في الرواية من أسبابها كثرة النقلة في السند، فإذا قل النقلة قل تطرق الوهم إليهم. فالسند العالي بعيدا عن الوهم. مثال الخبر، لما أنقله أنا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا، احتمال أن يكون في واحد أخطأ كثرة النقلة، صح؟ لكن لما 3، واحد يسمع مني والثاني والثالث يخبر به، يقل احتمال الخطأ. فهذا العلو قسمه العلماء إلى قسمين: علو مطلق وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي أي بالنسبة لإمام من أئمة الحديث، مثلا الزهري، مالك، الشافعي، أحمد، الأوزاعي. قربك إلى هذا الإمام بعدد قليل من الرجال، وإن كان ما بعد الإمام إلى الرسول في عدد زائد، لكن أنت الآن تنظر فقط بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث. وكذا من العلو النسبي قربك من كتاب مصنف للبخاري، لمسلم، لمالك، للموطأ لمالك ونحو ذلك، واضح؟ هذا أيضا من العلو النسبي. وأشار إليه المصنف رحمه الله إلى الأول بقوله ويحصل بالقرب من النبي العلو المطلق، وبالثاني إلى قوله ومن أحد الأئمة في الحديث إلى العلو النسبي. قال وبتقدم وفاة الراوي. من أنواع العلو أن يشترك راويان عن شيخ، خلاص، أحدهما مات قبل الآخر، فتروي أنت عمن تقدمت وفاته، فيحصل لك العلو للمقصد السابق وهو بعد احتمال الوهم. أديكم مثال: الحاكم صاحب المستدرك روى عنه الإمام البيهقي المعروف، وروى عنه أيضا أبو بكر ابن خلف، أبو بكر ابن خلف. يقول ابن الملقن في المقنع، يقول: البيهقي توفي سنة 458، 458، وأبو بكر بن خلف أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف النيسابوري توفي سنة 487. إذا مما تأول؟ البيهقي. يقول ابن الملقن: أنا أروي عنهما، أنا أروي من طريقيهما، بيني وبين البيهقي ثلاث رجال، بيني وبين أبي بكر بن خلف ثلاث رجال، إذن السند واحد، لكن أيهما أعلى؟ البيهقي. ليش؟ لأن وفاته متقدمة على أبي بكر بن خلف النيسابوري الشيرازي النيسابوري. واضح؟ هذا علو نسبي، علو نسبي أي بالنسبة لشيء معين. أيضا قال: وبتقدم وفاة الراوي والسماع. هذا علو آخر، هذا علو آخر من علو النسبي. ذكروا لهذا مثال، ذكروا لهذا مثال لم يكن بين نعم طالبان أو راويان اشتركا في الرواية عن شيخ، وفاتهما متقاربة، ما بينهم بعد في الوفاة. مثلا على سبيل المثال شعبة والثوري، خلاص، مثلا سمعا من الأعمش، خلاص. لكن الثوري سمع من الأعمش، وعمر الأعمش مثلا 30 سنة، وشعبة سمع من الأعمش وعمر الأعمش مثلا 60 سنة، فسماع الثوري أعلى من سماع شعبة. لماذا؟ لأن الأعمش لما كان عمره 30 سنة كان في عنفوان شبابه وحفظه وقوته، فهذا سماعه أعلى لهذه الحيثية، سماعهما صحيح، لكن الثوري أعلى لقدم السماع. تجد مثلا هذا التمثيل، تجد الثوري وشعبة وفاتهما قريبة، طب ليش أعلى؟ أعلى لأن سماع الثوري من الأعمش قديم. طب إيش العلة أو إيش الفرق؟ قالوا الفرق إن السماع القديم أضبط وأحفظ أتقن، وإن كان بعض الرواة حفظهم واحد قديما وحديثا، لكن هذه نظرات للعلو. فإذن المصنف ذكر هذا العلو، ذكر هذا العلو، وسبب العلو كما سبق قلة عدد الرجال، زائدا ماذا؟ زائدا سلامة الإسناد، لأن هناك أسانيد مكذوبة وأسانيد ضعيفة جدا، مثل سند البخاري بالمعمرين، يقول حدثنا فلان عمره 400 سنة، وحدثنا فلان عمره 300 سنة، ومثل سند رتن الهندي الذي في القرن السادس أو السابع ولقي الصحابة، قال الذهبي في الميزان: كذاب من الكذابين. هذا ما يفرح به، إنما يفرح بالسند العالي بقلة عدد رجاله مع نظافة السند. من هنا قال المصنف: وهو فضيلة، يعني مرتبة ورتبة عالية يرغب فيها. يقول الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة مرغوب فيه، يعني يحرص عليه الإنسان. وكما سبق سبب العلو قلة الرجال. أديكم مثال، على سبيل المثال من نعم انا اروي عن شيخنا محمد سعيد البخاري محقق كتاب الدعاء، عن شيخي عبد القيوم محقق كتاب الكواكب النيرات، عن شيخي محمد شفيع العثماني، محمد تقي العثماني، محمد شفيع العثماني بسنده. الآن لاحظ أنا أروي عن من؟ عن محمد البخاري، عن عبد القيوم، عن محمد شفيع العثماني أو تقي العثماني. الثلاثة كلهم أحياء، كلهم موجودين الآن. فروايتي الآن تعتبر نازلة ولا عالية؟ نازلة، ونازلة جدا. قبل أجازني أولا البخاري، ثم لقيت عبد القيوم فأجازني، ثم لقيت محمد العثماني فأجازني. إذن هنا حصل إيش؟ حصل علو. العلو بعض طلاب العلم يقول خلاص أنا أروي مثلا عن فلان، طيب تعال ترى الشيخ الفلاني معمر موجود نذهب إليه، يقول لا خلاص أنا أروي من طريق فلان وفلان عنه. هذا لك أن تكتفي به، لكن أعلى أن تروي عمن عاصرك وعلى سنه، فتقل الوسائط فيعلو سندا. والعلو إلى الآن موجود، إلى الآن موجود. وأعلى سند ما نستطيع على الإطلاق، ولكن بالنسبة لأشخاص معينين، فمثلا نذير حسين الحسني، السيد نذير حسين الحسني، أعلى سند الآن له هو ما يرويه الشيخ عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عقيل الحنبلي المعروف، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، ويروي أيضا الشيخ يحيى عثمان المدرس عن أبيه عن السيد نذير حسين وجادة، ويرويه غيرهما، لكن هذا أعلى سند مثلا. وقد يكون الراوي مسند عالي ويوجد عند غيره ما لا يوجد عنده. مثلا الشوكاني أعلى المسندين في هذا العصر الفاداني رحمة الله عليه، هذا كما يقال أعلى مكثر، وعنده أسانيد عالية وله أثبات في الأسانيد العالية. لكن الفاداني هذا ما تيسر له من جهة الشوكاني حسب علمي سند عالي، إنما يروي بينه وبين الشوكاني 5 رجال أو 4 رواة. بينما كان هناك شيخ في جدة اسمه محمد أحمد الشاطري يروي، وهذا معاصر للفاداني، يروي عن محمد سالم السري التريمي عن محمد بن ناصر الحازمي عن الشوكاني، فكان هذا الرجل بينه وبين الشوكاني كم؟ واسطتان. واضح؟ على العموم هو العلو الإنسان ممكن يحرص عليه ويحرص على طلب الحديث وعلى الرواية، ولكن كما قال شيخنا الشيخ عبد الله آدل الشنقيط رحمة الله عليه في المدينة، وكان هذا الرجل من الـ من الـ من الـ من العلماء الذين أحسبهم أنه على سنة وعلى خير فيما يعني فيما بلغني وفيما رأيت منه. ذهبنا إليه في بيتي قبل وفاته فطلبنا منه الإجازة وقرأنا عليه بعض الأشياء، فلاحظ مننا جميعا بلاش أبرع نفسي الرغبة في الإجازة والرغبة في الرواية وكذا. وكان الرجل كما يقال جلده على عظمه طريح الفراش، كان في 90s تقريبا، يروي عن عبد الحق الهاشمي وعن هذا صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم الشنقيطي. فكان الرجل طريح الفراش، فلما لاحظ فينا الشغف في الرواية والأمور هذه، نحن خارجين من عنده قال يا أولادي ليس المهم أن تروي الحديث بالأسانيد، المهم أن تعملوا به، هذا هو الأهم، وهذا هو المقصود والغاية من الحصول على الرواية، العمل بالحديث والعمل بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت نصيحته غالية رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته. ثم قال النازل، وضد العالي النازل، بما سبق يكون النازل. إذا كان بينك وبين النبي مثلا 20 شخص علوا، فالنزول يكون بينك وبين النبي 21 22 23 24 وهكذا ضده، فهذا نزول يسمى نزول. إذن العالي ما قل عدد رجاله والنازل ما زاد عدد عدد رجاله بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للزمن. وإلا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فبين مالك وبين نافع فبين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ وصفان، نافع وابن عمر. هو هذا علو من جهة قرب فقط، لكن مو من جهة العدد، لأنه مالك الزمان بينه وبين النبي قريب، ما هو يعني يحتمل هذا العدد. واضح؟ طيب، قال: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجع أحدهما على الآخر. الحديث باعتبار سلامته من المعارض يقسمه العلماء إلى قسمين: المحكم والمختلف. المحكم والمختلف، المحكم هو السالم من المعارض، هو السالم من المعارض، يعني لا يوجد هناك حديث آخر يعارضه في المعنى فيحتاج إلى جمع أو إلى ترك. ها، ومثل أحاديث الأخبار الغيبية، وأيضا كثير من الأحاديث الفقهية، هل تسمى محكمة؟ لماذا محكمة؟ سلمت من المعارض. المختلف هو الحديث المقبول، نعيد مرة أخرى، هما الحديثان المقبولان الذي يعارض أحدهما الآخر. فنلاحظ هنا في المختلف كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون كلا الحديثين في درجة القبول، حسن أو صحيح. الشرط الثاني أن يكون بينهما تعارض في الظاهر. طيب، ما تأتي مثلا لحديث ضعيف يعارض حديث صحيح فتقول هذا مختلف حديث؟ يقول العلماء حينها: هذا حديث ضعيف فلا يشتغل به. خلاص. طيب، يعارض بحديث آخر في الظاهر، هذا قيد مهم. لماذا؟ لأن التعارض في ذهنك أنت أيها الباحث أو القارئ، أما الأحاديث في حقيقتها فلا، إذا سلمت أسانيدها وترجحت وما بقي إلا التعارض، فالتعارض في ذهن الباحث لا في إيش؟ لا في الأحاديث نفسها. يقول ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة رحمة الله عليه: أنا أتحدى أحدا أن يأتيني بحديثين صحيحين متعارضين، فمن كان عنده فليأتيني بهما لأوفق بينهما، ما يوجد أحاديث. يقول ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: الحديث المختلف، الحديث إذا صح سنده ولم يكن منسوخا، إذا صح سنده ولم يكن منسوخا، طيب، فإنه يستحيل أن يكون بينهما تعارض، لأن الشرع محكم، لأن الشرع محكم. واضح؟ طيب، إذا جاءنا حديثان في الظاهر متعارضان بالنسبة لعقولنا، مثلا توضؤه عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، ثم حديث آخر نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذان حديثان في الظاهر متعارضان، مثلا من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن المس قال: هل هو إلا بضعة منك؟ هذا الآن تعارض في الظاهر. طيب، ما موقف العلماء؟ أول موقف كما سبق ينظرون لصحة الأحاديث، إن صحت انتقلوا إلى المرتبة الثانية فجمعوا بينهما بجمع مقبول، بجمع مقبول. والجمع المقبول كما قال يحيى بن سعيد أو غيره، قال: اعطي كل حديث وجهه يستقيم لك ولا يختلف، يعني افهموا على المراد الذي جاء به. فمثلا على سبيل المثال: هل هو إلا بضعة منك؟ مراده أن يمس الإنسان كما يمس شيء من جسده بلا شهوة. وقوله من مس فرجه فليتوضأ، أي يمسه بشهوة. فلما تعطي كل حديث وجهه يعطيك معناها المستقيم. طبعا العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بأوجه من الجمع، لكن شرط الجمع أن لا يكون متعسفا. ما معنى متعسفا؟ يعني بعيد، الألفاظ ما تدل عليه، واضح؟ يعني بعيد، الألفاظ ما تدل عليه. على سبيل المثال، لما جاء حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن مكتوم فأمسكوا، جاءت الرواية المقلوبة اللي ذكرناها بالأمس، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا أذن بلال فأمسكوا. قال ابن حبان هذا تعارض، ويجمع بينهما أنه مرة قال أمسكوا على أذان بلال، ومرة قال أمسكوا على أذان ابن أم مكتوم. قال أهل العلم لا، الطريق واحد والإسناد واحد، ولا داعي لهذا الجمع، فهناك طلب في الحديث وانتهينا. لو جاء من طرق أخرى لصح هذا الجمع. طيب، فإذا أول موقف لهم يجمعون بين النصوص بوجه معتبر من أوجه الجمع. إما أمكن الجمع وكان هناك نوع من يعني التعسف والبعد في الجمع، ينتقلون لمرحلة أخرى وهي مرحلة النظر. هذا الحديث رواته أكثر وأحفظ، هذا الحديث رواته مثلا أقل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، هذا الحديث في السنن، فنرجح ما في الصحيحين على ما في غيرهما، وهكذا. وأوجه الترجيح كثيرة جدا عند العلماء، ذكرها الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وذكرها أيضا الأصوليون. نعم، إن لم يمكن الترجيح بين الروايتين بوجه من أوجه الترجيح، انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى التوقف. قال أهل العلم التوقف بمعنى لا يعمل بمدلول هذا ولا يعمل بمدلول هذا. نعم، ومن الكتب المؤلفة في ذلك اختلاف الحديث للإمام الشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة، وللشيخ الدكتور أسامة خياط رسالة علمية ماجستير مختلف الحديث وموقف النقاد منه، من أفضل ما كتب في هذا الباب. ثم قال والمصحف والمحرف. فرق بينهم الحافظ ابن حجر إلى أن المصحف ما كان الخطأ فيه من جهة النقص، مثلا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه بعضهم فقال وصام شيئا، هذا إيش؟ هذا مصحف. أما المحرف فبالنسبة إلى الشكل الحركات، مثلا المؤمن كيس فطن، اجتمع المصحف المحرف المثال هذا، المؤمن كيس فطن، حرفه بعضهم فقال المؤمن كيس قطن. كيس هذا إيش؟ محرف، لأنه حرف الشكل. كيس بكسر الكاف وسكون الياء، كيس بفتح الكاف، واضح؟ قطن هنا مصحف لأنه فاء فطن خلاها قطن، واضح؟ قال وهو تغير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد، وفيه تفانيث، مثلا يكون اسمه شريح فيقول مثلا سريج، يكون مثلا اسمه جرير فيقول حريز بن عثمان، وفيه جرير بن حازم فيه، وهكذا. فبعضهم يصحح، لكن هنا يعني ممكن يقال فيه قلب وتصحيح إذا كان الاسم محتمل لغيره. وفيه تصانيف، نعم ألف فيه العسكري تصحيفات المحدثين مطبوع، وألف فيه أيضا الدارقطني، ألف فيه أيضا الدارقطني والخطيب البغدادي والخطابي، نعم، وغيرهم. ثم قال والمسلسل. المسلسل من السلسلة أو تسلسل شيء إذا تتابع، وذلك أن الرواة قد يتتابعون على فعل شيء من أول الإسناد إلى آخره. والمسلسل إما أن يكون على صفة، مثل أن يكون السند كله بالسماع، كله قال سمعت قال سمعت قال سمعت، فهذا مسلسل بالسماع. أو أن يكون مسلسل بالدمشقيين، فيكون الرواة كلهم عن بكرة أبيهم من دمشق. أو أن يكون مسلسلا بالمحمدين، محمد عن محمد عن محمد إلى آخره، فهذا يسمى مسلسل على صفة أو على حالة. الحالة إما قولية وإما فعلية. القولية مثل المسلسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مسلسل بهذا الدعاء القولي، بأن يقول الشيخ لتلميذه: إني أحبك. أما المسلسل الفعلي مثل التشبيك، مثل التشبيك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الأرض يوم السبت، فلما روى الحديث شبك يده. وهكذا كل شيخ مع تلميذه يشبك يده، هذا يسمى مسلسل بالتشبيك. وهناك مسلسلات كثيرة، لكن أصحها المسلسل بالحفاظ، أصحها المسلسل بالحفاظ، والمسلسل بقراءة سورة الصف، المسلسل بقراءة سورة الصف. وأغلب المسلسلات كما يقول الصفاوي وغيره يعتريها الضعف بالنسبة لأسانيدها، أما متونها فمنها كثير صح، فمنها عدد قد صح. واضح؟ أيضا قوله: وقل فيه الصحيح، أي بالنسبة للأسانيد لا إلى المتون، لا إلى المتون. وأريد أن أنبه على قضية مهمة، وهي أن المسلسل قد يدخله جانب البدعة. كيف؟ إذا اعتبرنا أن هذا التسلسل في الرواية وتقربنا إلى الله به وعملناه على شكل يعني كأنه سنة نقتدي بها، فهذا لا شك أنه بدعة. ما نعرف مسلسل بالصورة هذه إلا حديث قراءة سورة الصف وحديث معاذ: يا معاذ إني أحبه. أما البقية إن كانت في صفة في الإسناد كان يكون كله بالسماع أو بالدمشقيين أو بالحفاظ، هذا لا مانع منه. لكن بعض المسلسلات يعتريها فعل، والفعل هذا مثل المسلسل بالضيافة بالأسودين الماء والتمر، مثل المسلسل بالأولية. أنا كوني أجي وأجي للشيخ هذا وأسمع منه وأول شيء أبغى أسمع منه المسلسل بالأولية، هذا ما هو سنة. ولا نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه هذا الحديث بالذات. فكون الطلاب يحرقون على هذا الشيء، طيب لا شك أنه قد يعتريه جانب البدعة. ولذلك لو نظرتم أن المسلسلات أغلبها من طريق المتصوفة، أغلبها من طريق المتصوفة، فعلى طالب العلم أن يتحرى عند الأخذ، أن يتحرى عند الأخذ، فإن حصل له المسلسل دون قصد لا مانع منه. نعم.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا.
لما تأتينا رواية ويأتينا حديث بإسناد مثل ما ذكره عندنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، طيب أجي أنا مثلا كناظر وباحث عندي هذا الحديث، أجي أنظر في الأسانيد والسنن والمجاميع والمصنفات والأجزاء، أبحث عن رواية أخرى لهذا الحديث، أبحث وأفتش يمينا وشمالا. طبعا كل رواية لها الكتب التي تناسبها ويظن أنها فيها فنبحث، قد نجد وقد لا نجد. خلاص، هذا البحث وهذا التفتيش يسمى في علم المصطلح الاعتبار. تنظر هل تابعه أحد أو لم يتابعه أحد. فإذا الاعتبار هو عملية البحث والتفتيش عن المتابع والشاهد، عن المتابع والشاهد. خلاص، إذا الاعتبار يطلق على هيئة البحث فقط. طيب، إن وجدنا متابعة لهذه الرواية لا تخلو من حالتين، إما تامة وإما قاصرة. حماد بن سلمة يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هنا حصل التفرد. فين التفرد؟ تفرد حماد عن أيوب، وأيوب بن أبي تميم السختياني من رواة الحديث المكثرين، له تلاميذ كثر، فحماد تفرد عنه. فإذا وجدنا راو آخر، إذا وجدنا راو آخر مثلا كشعبة أو غيره روى عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، سمينا هذه متابعة تامة. فالمتابعة التامة هي التي تلتقي في موطن التفرد. فإذا نقول هنا حماد لم يتفرد. خلاص، طبعا في البداية أنت تظن أن حماد تفرد، فلما ولد عن ابن سيرين عن متابعة تسمى متابعة قاصرة. متابعة قاصرة، المتابعة التامة هي التي تنفي التفرد. طيب إيش علة التفرد؟ قالوا علة التفرد احتمال الوهم فقط. انتبه، احتمال، ما هو إعلال بالوهم، احتمال. فإذا كان الرأي في درجة القبول قبلنا روايته، لكن كونه تفرد نريد أن نشوف هل هناك من تابعه أم لا. واضح؟ طيب، فإذا المتابعة نوعان، تامة وقاصرة. التامة هي التي تكون في موطن التفرد، والقاصرة هي التي تكون في غير موطن التفرد. طيب، والمتابعة إن كان الحديث إن كان سند الحديث أصلا مقبول فتزيده قوة، وإن كان هناك ضعف فالمتابعة تجبره وتقويه بحسبها. طيب، لاحظ أن المتابعة تكون بنفس الصحابي، أن المتابعة تكون عن نفس الصحابي. طيب، مثلا حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن سيرين، حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثلا في فضل الجمعة مثلا، فجاء الثوري فروى مثلا عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس في نفس المعنى. الحديث الأول عن من؟ عن أبي هريرة، والثاني عن من؟ عن ابن عباس، كلاهما مثلا في فضل رمضان أو في فضل الجمعة أو في فضل كذا. خلاص، حديث ابن عباس بالنسبة لحديث أبي هريرة يعتبر شاهد. هذا هو الذي استقر عليه العمل، هذا الذي استقر عليه العمل، وإلا فيه خلافات. إذن قول المصنف والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، أي عن صحابي آخر، أي عن صحابي آخر. والشاهد إن كان الحديث الأول فيه ضعف والثاني فيه ضعف الشاهد، وكانا في مرتبة الانجبار والتقوي يصبح حسنا لغيره، فإن كان كل واحد منهم على انفراده حسن يصبح صحيح لغيره. طيب، إذن عندنا الاعتبار والمتابعة والشاهد. الاعتبار هي هيئة البحث عن المتابع والشاهد، والمتابعة هي البحث عن المتابع لراو تفرد. فإن وجدنا إما أن تكون تامة في موطن التفرد، وإما أن تكون قاصرة في غير موطن التفرد. والشاهد هو أن يتابع صحابي صحابي، هو أن نجد للرواية الأولى المتفردة رواية أخرى تشهد لها. والشاهد تطلق عموما سواء كانت الرواية متفردة أو غير متفردة. ف فمثلا الحديث غسل الجمعة جاء عن عمر وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري، هذه كلها بالنسبة لبعض إيش؟ شواهد. وليس شرط الشاهد أن تكون الرواية الأولى ضعيفة، بل حتى الأحاديث الصحيحة يشهد بعضها لبعض. ثم قال: وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. زيادة الثقات صورتها أن يشترك الرواة في رواية حديث، جمع من الثقات يروون هذا الحديث، ثم يأتي إنسان ثقة فيروي نفس الحديث وفيه زيادة تقتضي مغايرة الحكم في الحديث الذي رووه. إذن نلاحظ في زيادة الثقات أصلا قضيتين: القضية الأولى اشتراك في رواية الحديث، القضية الثانية أن يزيد شيئا لم يذكره الثقات يغير في المعنى. فليست زيادة الثقة أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، لا. وليست زيادة الثقة أن يروي الثقات مجموعة من حديثا، أن يروي مجموعة من الثقات حديثا ويأتي واحد ويروي جملة زيادة في الحديث ما لها تعلق بما سبق، منفصل عن ما سبق، هذه لا تدخل في زيادة الثقات التي هي فيها اختلاف. إذا نلحظ فيها قضيتين: الأولى اشتراك في الرواية الواحدة، الثانية زيادة المغايرة لما سبق. خلاص، يمثلون لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام، بقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على صاع من على كل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، هكذا رواه جماعة. جاء مالك فزاد رواية من المسلمين، طبعا الحديث بمعنى أنا ذكرته، زاد مالك من المسلمين فغايرت الحكم، لأنه الرواية الأولى التي رواها بعض جماعة تفيد أن العبد الكافر عليه زكاة يخرج عنه سيده زكاة فطر، أما الرواية الثانية من المسلمين أخرجت العبد الكافر، فهنا زادها مالك زيادة تغير في الحكم الذي رواه الثقات. خلاص، طيب، ما موقف المحدثين من هذه الزيادة؟ موقف المحدثين من هذه الزيادة على ثلاثة أقوال: الأول قبولها مطلقا مثل ما ذكر المصنف، القول الأول قبولها مطلقا والجمهور على قبولها، وهذا وجه فيه ضعف. القول الثاني ردها مطلقا، وهذا قول ضعيف. القول الثالث التفصيل، فإن زادها الثقة، طيب، فإن زادها الثقة الذي يحتمل مثله مثل هذه الزيادة ولم تكن هناك قرائن مانعة من ردها قبلت، فإن قامت قرينة على ردها ردت. إذن المذهب الثالث لا يقبلها مطلقا، إنما ينظر كما قال جماعات من أئمة الحديث، ينظر في كل حديث بحسبه، قد تقبل وقد ترد، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين خلافا لكلام المصنف. من أين أتى المصنف بهذه العبارة؟ أتى المصنف فعلا، تجد ابن خزيمة، ابن المنذر، جماعات من المحدثين فعلا تجدهم يقولون: وهذه زيادة ثقة يجب قبولها. أبو بكر البزار في المسند يقول مثل هذه العبارات، فظن أن هذه قاعدة مطلقة، لا، هم قالوا هذه العبارة لأن هذه الزيادة في هذه الموطن زيادة ثقة من المقبولة فتقبل، لا أنه حكم عام. واضح؟ فإذا ليست كل زيادة ثقة تقبل، ليست كل زيادة ثقة تقبل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في متصل الأسانيد. يعني ايش القرائن؟ ايش بقى مثل ايش القرائن؟ مثلا على سبيل المثال من القرائن في مثل الحديث من المسلمين حديث مالك، قالوا هذه زيادة خالف فيها الثقات فترد، فقالوا لا بل تقبل، أولا لأن مالك جبل، هذا قرينة، هذه الآن قرينة. طيب ثم بحثوا فوجدوا جماعة من الرواة وإن كانوا ضعفاء رووها على لفظ مالك، فقالوا هذه قرينة ثانية. طيب القرينة الثالثة من القرائن مثلا، قالوا مثلا هذا رواه مالك مثلا عن نافع وعن كذا، ومالك من أثبت أصحاب فلان، فزيادته مقبولة. لكن مثلا يأتون جماعة من المقربين لهذا الشيخ، ويأتينا رجل ثقة لكنه غريب ويتبرز بهذه اللفظة وفيها معنى منافاة أو إلى آخره، قد يتوقفون فيها. من القرائن للرد أنه مرة يثبتها ومرة ينفيها، مرة يذكرها ومرة لا يذكرها، فتختلف الرواة فيه فيقولون لا تقبل هذه الرواية. واضح؟ على العموم القرائن هذه ذكرها العراقي في تقييد الإيضاح، وذكرها كما سبق الحازمي، وذكرها يذكرها أيضا الأصوليون ويذكرها جماعات. طيب يعني الحكم المنافي ينتج عنه هذا، ان تكون الروايه مثلا مطلقه فتقيد او عامه فتخصص او نحو ذلك. هنا هذه وجه المخالفه، التقييد والاطلاق، التخصيص والتعميم. طيب قال: والمزيد في متصل الاسانيد. انتبهوا لهذا النوع قبل ان ندخل. هذا النوع فيه قضيتان. القضية الأولى المزيد، يعني شيء زيادة. القضية الثانية إسناد متصل. إسناد متصل وإسناد آخر متصل. إسناد متصل من طريق، ونفس الإسناد جاء من طريق آخر. طيب الإسناد الآخر فيه زيادة رجل، فيه زيادة رجل في الطريق. الأول ليس فيه، يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. خلاص، الأعمش قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه عن أبي هريرة. يأتي نفس السند من طريق آخر، الأعمش طيب عن الأوزاعي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. إسنادان أصلهما واحد، الفرق بينهما أن الثاني فيه زيادة الأوزاعي. خلاص. طيب الآن السند الأول خالي من الأوزاعي، والسند الثاني فيه الأوزاعي، أيهما المتصل وأيهما الوهم؟ واضح؟ إن ترجح الأعمش عن سهيل بن أبي الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، إن ترجح هذا الوجه وهذا الثاني قلنا هذا وهم، هذا الثاني يسمى المزيد في متصل الأسانيد. بعض الناس يظن أن المزيد في متصل الأسانيد صحيح، لا هو ضعيف وهم، ولذلك هو قال مزيد في إسناد متصل معناه وهم. واضح الآن؟ شرط المزيد في أو يشترط للمزيد في متصل الأسانيد، يشترط شرطان. الأول أن يصرح بالسماء في موطن الزيادة. الأعمش عن الأوزاعي عن سهيل هنا الزيادة. السند الأول لابد أن يقول الأعمش حدثنا سهيل أو سمعت سهيل، خلاص. الأمر الثاني أن يكون من لم يزد زيادة أحفظ وأتقن ممن زادها. فهنا هذا السند يسمى محفوظ، وهذا يسمى شاذ، ويسمى أيضا المزيد في متصل في متصل الأسانيد. واضح ولا في إشكال؟ أعيد مرة ثانية. سند واحد اختلف فيه راويان، اختلف فيه راويان في زيادة رجل في السند، خلاص. إذا حكمنا للسند الناقص اللي ما فيه الزيادة ورجحناه، وذلك بشرطين: أن يكون الذي لم يذكره حافظ متقن، أن يصرح بالسماء في موطن الزيادة، خلاص. فنرجح هذا ونسميه محفوظ. السند الآخر يكون راويه أقل ضبطا فنسميه شاذ، ومن باب المزيد في متصل الأسانيد معل، خلاص. طيب نقلب الصورة، نفرض انه اللي زاد الرجل احفظ واتقن، والسند الاول محل الزيادة فيها عنعنة، ما صرح بالسماء، هنا يحكمون للزيادة بانها محفوظة، وللسند الناقص بانه مرسل خفي. واضح؟ الصورة واضحة أمامكم ولا فيها إشكال؟ واضحة؟ طيب، قال: والمزيد في متصل الأسانيد أي من باب الإعلال، من باب الإعلال، نعم. قال: وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. انتبه، فإذا المزيد ليست يعني ظاهر الجملة، المزيد في متصل الأسانيد كأنه صحيح، هو مو صحيح، هو معل. إذن ينتج عن هذه الصورة نوعان: إما إن رجحنا النقص فالمزيد في متصل الأسانيد، وإن رجحنا الزيادة فالمرسل الخفي. فالمرسل الخفي، نعم. وصفة الراوي
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه، وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والكتابة، والإعلام، والوصية، والوجادة، وصفة الرواية وأداؤها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى، واختصار الحديث، وأداب المحدث وطالب الحديث، ومعرفة غريبه ولغته، وتفسير معانيه، واستنباط أحكامه، وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وصفة الراوي أي من أنواع علوم الحديث صفة من تقبل روايته ومن ترد، معرفة من تقبل روايته ومن ترد. من هو الراوي الذي تقبل روايته؟ هو الراوي العدل الضابط، والضابط هنا يشمل تمام الضبط وخفيف الضبط، لأن كلا النوعين تقبل روايتهما. واضح؟ وصفة الراوي وهو العدل الضابط، وهنا يأتي علم الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، وأقوال المحدثين في الرواة جرحا وتعديلا، والمتكلم في الرواة جرحا وتعديلا تشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون نفسه المعدل عدلا، الشرط الثاني أن يكون نفسه المعدل ورعا، الشرط الثالث أن يكون يقظا غير مغفل، الشرط الرابع أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. إذا توفرت فيه هذه الشروط الأربعة قبل جرحه وتعديله. ومعنى يقظا غير مغفل ما يعدل أي أحد ويوثق أي أحد، لأن بعض الرواة فيهم دهاء، بعض الرواة فيهم دهاء. ابن معين إمام في الجرح والتعديل، لكن بعض الرواة استغفل ابن معين، فإذا جاءه ابن معين روى من أصح حديثه فوثقه ابن معين، روى من أصح حديثه فوثقه، سمع منه روايات مضبوطة، فقال ابن معين ثقة. وقد ذكر المعلم في فوائد المجموعة، ذكر مثالا على هذا، راوي روى حديثا ضعيفا جدا، فالعلماء كلهم مجمعون على ضعفه وعلى اتهامه، وابن معين هو الذي قال ثقة. فقال المعلم كان هذا الراوي زاهيا، فظن بابن معين أنه أتاه ولا يعرف حاله، فحدثه هذا الرجل بأحسن ما عنده، فوثقه ابن معين. لذلك اشترط في المعدل أن يكون يقظا. والجرح والتعديل له قواعد، لأن الراوي لا يخلو من أحوال. الحالة الأول أن يجتمع على توثيقه وهذا واضح، الحالة الثانية أن يجتمع على جرحه وهذا واضح، الحالة الثالثة أن يختلفوا في تعديله وفي تجريحه، منهم من يعدله ومنهم من يجرحه. فهنا تأتي قواعد الجرح والتعديل وما يتعلق بها، متى يقدم الجرح ومتى يرد الجرح، ومتى يقدم التعديل ومتى يرد التعديل، وهذا تطلب في المطولات. وهي والجرح والتعديل أيضا مراتب، فهناك جرح خفيف وهناك جرح شديد، واضح. فالجرح الخفيف مثلا مثل ضعيف، سيء الحفظ، مختلط. الجرح الشديد مثلا مثل منكر الحديث، متهم بالكذب، كذاب. التعديل أيضا درجات، مثل يكتب شيخ، صدوق، مثلا ثقة، أحفظ الناس، جبل إمام، درجات تطلب في مضانها، إنما هنا مختصر لهذا الجانب. فلا بد من معرفة قضيتين، القضية الأولى معرفة قاعدة الجرح والتعديل، والقضية الثانية معرفة مراتب الجرح والتعديل. وفائدة معرفة مراتب الجرح والتعديل التمييز والترجيح عند اختلاف الرواة، فلم تذكر يعني عبثا. ثم قال وبيان سن السماع وهو التمييز. التمييز اختلف العلماء في السن المطلوبة. قال هنا المصنف ويحصل له في خمس غالبا، ردا على ابن معين الذي يشترط مثلا 15 سنة كما حصل لابن عمر في أحد. لكن الصحيح كما قال الإمام أحمد أن كل بحسبه. فالتمييز بأن يفرق بين التمرة والجمرة، فإذا كان الولد الصغير يميز صح سماعه. وفرق، نحن مر معنا العدل الذي تقبل روايته البالغ، والمميز غير بالغ. كيف هنا تقبل رواية، أو كيف هنا يقبل سماع التمييز؟ العلماء يفرقون بين قضيتين، علماء الحديث يفرقون بين قضيتين، بين التحمل وبين الأداء. التحمل وقت سماع الرواية، فيقبل تحمل الكافر ويقبل تحمل الصغير والفاسق، والعبرة زمن الأداء، وقت ما يحدد هل هو عدل، ثقة، حافظ، ضابط، انتهينا. لأنه وجدنا بعض الكفار سمع من النبي صلى الله عليه وسلم زمن الكفر ثم حدث لما أسلم فقبلت روايته، واضح؟ فالعلماء يفرقون بين زمن التحمل وزمن الأداء. زمن الأداء يشترط فيه البلوغ، لأنه لابد يكون عاقل بالغ فاهم الشيء يخرج منه. أما زمن التحمل فيغتفر فيه إلى سن التمييز، ويغتفر فيه ولو كان كافرا أو إلى آخره، واضح؟ فلا تعارض بين الأمرين، البالغ في الأداء، التمييز في التحمل. نعم. ثم قال وكيفية السماع والتحمل. كيفية السماع يعني ضبط الرواية، وهل سمع من الشيخ أم قرأ عليه، وفي أي مجلس، وهل كان المجلس مجلس سماع أم مذاكرة، وإلى آخره. وستأتي هذه، ستأتي هذه في التحمل وأنواعه. فإذا لابد من معرفة هذه الأمور، وهذه كلها ما أنت تستخرجها وتستنبطها ويحتاج إلى تعب، لا، هذه كلها موجودة في كتب الرواة، تقل أو تكثر، ينصون أحيانا يعني لا توجد، تحتاج منك إلى جمع وإلى تتبع وإلى نظر وإلى وإلى وإلى. وإن كان ما يتعلق بالكتب الستة وبعض الكتب جمعت في مكان واحد، لكن لا زال الباب مفتوح إلى البحث والتفتيش، والحاجة جارية لذلك. ثم قال: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا. قوله جائز إجماعا إشارة للخلاف الذي كان في عهد الصحابة وشيء من التابعين، كانوا يمنعون الكتابة، لكن استقر العمل بل والإجماع على بل وجوب كتابة الحديث حتى لا يدرس وينسى، حتى لا يدرس بمعنى حتى لا ينتهي وينسى، واضح؟ نعم. وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه، يعني إلى العناية به وإلى إتقانه. كان رواة الحديث عندهم شيء عجيب في الضبط، فكان يكتبون مع الشيخ، فإذا فاتتهم الكلمة أو الجملة أو الحديث تركوا مكانه فراغا، خلاص، ثم يكملون، ثم يرجعون لعن التلاميذ فيكملون منه، انتهى، يروحون بيتهم، لا، يرجعون للشيخ: يا شيخ هذا فوت لم أسمعه، فيقرؤون عليه أو يسمعون منه، ثم يراجعون النصف على ما فيما بينهم، فيعملون دائرة، تجد في نهاية الحديث دائرة غالبا هذا، فإذا رجعوه مرة حطوا نقطة، إذا رجعوه مرتين نقطتين، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. فتجد في الرواية إلحاف وتتبع، ومثلا صح يضيفون كلمة ليست في نسخة إنما نقلتها من نسخة كذا، وإلى يعني ضبط فائق جدا للرواية، بل حتى الغلط في سماع يثبتونه كما هو ويقولون كذا في سماعنا وفي سماع غيرنا كذا، ما عندهم اللعب. فإذا حصلوا الجزء في حك قالوا هذا الجزء مشكوك فيه ما نبغاه، إذا وجدوا الحك أو الشق أو تغير الخطوط شكوا فيه، إلا إن أثبت أن الخط يعني عن طريق صاحب الجزء يعني مضبط يعني مضبوط أو إلى آخره. ومن أعجب الأمور هذه التي يذكرها العلماء أن الترمذي سمع أو جهز أجزاء حديثية حتى يسمعها على شيخه فكتبها، فلما جاء الشيخ أخذ الترمذي الأوراق مسرعا راح للشيخ، لما راح للشيخ وجد أنه أخذ الأوراق البيضاء التي لم يكتب فيها شيئا، ولكن الترمذي حافظ، فمسك الجزء وقرأ الأحاديث كاملة، قال: ولم يخطئ في حرف واحد، ولم يخطئ في حرف واحد. هكذا كان حفظهم جبل رحمة الله عليهم، وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. فتصرف الهمة إلى ضبط، أيضا الآن تصرف الهمة إلى ضبط الحديث في الأجزاء الحديثية بالمراجعة للأصول، وعدم الاكتفاء بالمطبوعات، عدم الاكتفاء بالمطبوعات وبمراجعة أكثر من نسخة، وبمراجعة العلماء في ضبط الرواية وإلى آخره. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا فانظروا إلى الحافظ بن حجر وإلى مثلا مغلطاي في شرح ابن ماجه وغيرهم، يقولون: لقد رجعت لهذا الحديث من جزء مثلا فلان لأربع نسخ كلها على نفس اللفظ، ما هو نسخة واحدة، أكثر من نسخة. هكذا كان ضبطهم وكانت روايتهم. ثم قال: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. طرق الرواية هذه التي يسمونها العلماء التحمل. كيف تحملت من الشيخ؟ كيف سمعت الحديث؟ قالوا أنواع. النوع الأول القراءة على الشيخ، النوع الأول السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يجلس ويحدث الطلاب بالأحاديث فيسمعون من لفظه، وهذه أقوى طرق التحمل. لماذا؟ لأن الشيخ يكون يقظ ومنتبه فيحدث. الثاني أن يقرأ الطالب على الشيخ، وهذه أقل منها. لماذا أقل؟ لاحتمال أن يكون الطالب يقرأ والشيخ يسرح، فمن انتبه للقراءة وإن كانت مقبولة فمن انتبه للقراءة، لكن حين يكون هناك وهم فما يرده الشيخ، والطلاب قد يكتبون، واضح؟ فالأولى لما الشيخ الحديث يكون يقظ، أما الثاني لما الطالب يقرأ احتمال أن الشيخ إيش يسرح ينعس أو نحو ذلك، خلاص. ثم الثالثة الإجازة بأنواعها. طبعا الأولى السماع، أن يقول سمعت سمعت وحدثنا، طيب. والقراءة على الشيخ، يقال فيها من قرأ على الشيخ، طيب. وقيل يقال فيها أخبرنا أو أنبأنا. والإجازة هي أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك أن تروي عني. إذن الإجازة هي الإذن بالرواية، وبأنواعها أنواعها كثيرة، منها إجازة معين لمعين. أجزتك يا فلان أن تروي عني، أن تروي عني، نعم. طيب الآن الفسحة نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى والعالي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى والعالي، وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
نعم،
والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر، والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف، والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح.
علماء الحديث نظروا إلى الإسناد من جهة عدد رجاله أو عدد رواته وكثرتهم، زائدا الزمان، زائدا الزمن، زائدا الزمن. فإذا كان الزمن بعيد وقل عدد الرجال سموه عالي. لماذا عالي؟ لأمور. الأمر الأول لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو كان في السند مثل طبقة البخاري عادة ما بين 6 و7 رجال، فيكون البخاري، أي لاحظ طبعا لنفرض أنها 7، أنهم 7، نحذف الصحابي يبقى عندنا 6، فيكون البخاري تابع 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 التابعي. البخاري له ثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، فيكون البخاري تابع 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 التابع، واضح؟ فيكون أقل عددا في العالي، وتحصل له شرف هذه الرتبة. هذه جهة. الجهة الثانية الوهم والخطأ في الرواية، من أسبابها كثرة النقلة في السند، فإذا قل النقلة قل تطرق الوهم إليهم. فالسند العالي بعيدا عن الوهم. مثال الخبر لما أنقله أنا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا، احتمال أن يكون في واحد أخطأ كثرة النقلة، صح؟ لكن لما 3، واحد يسمع مني والثاني والثالث يخبر به، يقل احتمال الخطأ. فهذا العلو قسمه العلماء إلى قسمين: علو مطلق
وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي أي بالنسبة لإمام من أئمة الحديث، مثلا الزهري، مالك، الشافعي، أحمد، الأوزاعي، قربك إلى هذا الإمام بعدد قليل من الرجال، وإن كان ما بعد الإمام إلى الرسول في عدد زائد، لكن أنت الآن تنظر فقط بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث. وكذا من العلو النسبي قربك من كتاب مصنف للبخاري، لمسلم، لمالك، للموطأ لمالك ونحو ذلك، واضح؟ هذا أيضا من العلو النسبي. وأشار إليه المصنف رحمه الله إلى الأول بقوله ويحصل بالقرب من النبي العلو المطلق، وبالثاني إلى قوله ومن أحد الأئمة في الحديث إلى العلو النسبي. إلى العلو النسبي قال وبتقدم وفاة الراوي. من أنواع العلو أن يشترك راويان عن شيخ، خلاص، أحدهما مات قبل الآخر، فتروي أنت عمن تقدمت وفاته، فيحصل لك العلو للمقصد السابق، وهو بعد احتمال الوهم. أديكم مثال: الحاكم صاحب المستدرك روى عنه الإمام البيهقي المعروف، وروى عنه أيضا أبو بكر ابن خلف، أبو بكر ابن خلف. يقول ابن الملقن في المقنع، يقول البيهقي توفي سنة 458، 458، وأبو بكر بن خلف أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف النيسابوري توفي سنة 487. إذا من مات أول؟ البيهقي. يقول ابن الملقن أنا أروي من طريقيهما، بيني وبين البيهقي ثلاث رجال، بيني وبين أبي بكر بن خلف ثلاث رجال، إذن السند واحد، لكن أيهما أعلى؟ البيهقي. ليش؟ لأن وفاته متقدمة على أبي بكر بن خلف النيسابوري الشيرازي النيسابوري، واضح؟ هذا علو نسبي، علو نسبي أي بالنسبة لشيء معين. أيضا قال وبتقدم وفاة الراوي والسماع، هذا علو آخر، هذا علو آخر من علو النسبي. ذكروا لهذا مثال لم يكن بين طالبان أو راويان اشتركا في الرواية عن شيخ، وفاتهما متقاربة، ما بينهم بعد في الوفاة. مثلا على سبيل المثال شعبة والثوري، خلاص، مثلا سمعا من الأعمش، خلاص، لكن الثوري سمع من الأعمش، وعمر الأعمش مثلا 30 سنة، وشعبة سمع من الأعمش وعمر الأعمش مثلا 60 سنة، فسماع الثوري أعلى من سماع شعبة. لماذا؟ لأن الأعمش لما كان عمره 30 سنة كان في عنفوان شبابه وحفظه وقوته، فهذا سماعه أعلى لهذه الحيثية، سماعهما صحيح، لكن الثوري أعلى لقدم السماع. تجد مثلا هذا التمثيل، تجد الثوري وشعبة وفاتهما قريبة، طب ليش أعلى؟ أعلى لأن سماع الثوري من الأعمش قديم. طب إيش العلة أو إيش الفرق؟ قالوا الفرق إن السماع القديم أضبط وأحفظ أتقن، وإن كان بعض الرواة حفظهم واحد قديما وحديثا، لكن هذه نظرات للعلو. فإذا المصنف ذكر هذا العلو، وسبب العلو كما سبق قلة عدد الرجال، زائدا ماذا؟ زائدا سلامة الإسناد، سلامة الإسناد، لأن هناك أسانيد مكذوبة وأسانيد ضعيفة جدا، مثل سند البخاري بالمعمرين، يقول حدثنا فلان عمره 400 سنة، وحدثنا فلان عمره 300 سنة، ومثل سند رتن الهندي الذي في القرن السادس أو السابع ولقي الصحابة، قال الذهبي في الميزان كذاب من الكذابين، هذا ما يفرح به، هذا ما يفرح به، إنما يفرح بالسند العالي بقلة عدد رجاله مع نظافة السند. من هنا قال المصنف وهو فضيلة، يعني مرتبة ورتبة عالية يرغب فيها. يقول الإمام أحمد طلب الإسناد العالي سنة مرغوب فيه، يعني يحرص عليه الإنسان. وكما سبق سبب العلو قلة الرجال. أديكم مثال، على سبيل المثال من أنا أروي عن شيخنا محمد سعيد البخاري محقق كتاب الدعاء، عن شيخي عبد القيوم محقق كتاب الكواكب النيرات، عن شيخي محمد تقي العثماني بسنده. الآن لاحظ أنا أروي عن محمد البخاري، عن عبد القيوم، عن محمد شفيع العثماني أو تقي العثماني، الثلاثة كلهم أحياء، كلهم موجودين الآن. فرواية الآن تعتبر نازلة ولا عالية؟ نازلة، ونازلة جدا. قبل أجازني أولا البخاري، ثم لقيت عبد القيوم فأجازني، ثم لقيت محمد العثماني فأجازني، إذن هنا حصل إيش؟ حصل علو. العلو بعض طلاب العلم يقول خلاص أنا أروي مثلا عن فلان، طيب تعال ترى الشيخ الفلاني معمر موجود نذهب إليه، يقول لا خلاص أنا أروي من طريق فلان وفلان عنه، هذا لك أن تكتفي به، لكن أعلى أن تروي عمن عاصرك وعلى سنه، فتقل الوسائط فيعلو سندا. والعلو إلى الآن موجود. وأعلى سند ما نستطيع على الإطلاق، ولكن بالنسبة لأشخاص معينين، فمثلا نذير حسين الحسني، السيد نذير حسين الحسني، أعلى سند الآن له هو ما يرويه الشيخ عبد الله بن عقيل الحنبلي المعروف، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، ويروي أيضا الشيخ يحيى عثمان المدرس عن أبيه عن السيد نذير حسين وجادة، ويرويه غيرهما، لكن هذا أعلى سند مثلا. وقد يكون الراوي مسند عالي ويوجد عند غيره ما لا يوجد عنده، مثلا الشوكاني أعلى المسندين في هذا العصر الفاداني رحمة الله عليه، هذا كما يقال أعلى مكثر وعنده أسانيد عالية وله أثبات في الأسانيد العالية، لكن الفاداني هذا ما تيسر له من جهة الشوكاني حسب علمي سند عالي، إنما يروي بينه وبين الشوكاني 5 رجال أو 4 رواة، بينما كان هناك شيخ في جدة اسمه محمد أحمد الشاطري يروي، وهذا معاصر للفاداني، يروي عن محمد سالم السري التريمي، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن الشوكاني، فكان هذا الرجل بينه وبين الشوكاني كم؟ واسطتان. واضح؟ العموم هو العلو الإنسان ممكن يحرص عليه، ويحرص على طلب الحديث وعلى الرواية، ولكن كما قال شيخنا الشيخ عبد الله آد الشنقيط رحمة الله عليه في المدينة، وكان هذا الرجل من العلماء الذين أحسبهم أنه على سنة وعلى خير فيما بلغني وفيما رأيت منه، ذهبنا إليه في بيتي قبل وفاته فطلبنا منه الإيجاز وقرأنا عليه بعض الأشياء. فلاحظ مننا جميعا بلاش أبرع نفسي الرغبة في الإجازة والرغبة في الرواية وكذا. وكان الرجل كما يقال جلده على عظمه طريح الفراش، كان في التسعينات تقريبا، يروي عن عبد الحق الهاشمي وعن هذا صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم الشنقيطي. فكان الرجل طريح الفراش، فلما لاحظ فينا الشغف للرواية والأمور هذه، نحن خارجين من عنده قال يا أولادي ليس المهم أن تروي الحديث بالأسانيد، المهم أن تعملوا به، هذا هو الأهم وهذا هو المقصود والغاية من الحصول على الرواية، العمل بالحديث والعمل بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت نصيحته غالية رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته. ثم قال النازل، وضد العالي النازل، بما سبق يكون النازل. إذا كان بينك وبين النبي مثلا 20 شخص علوا، فالنزول يكون بينك وبين النبي 21 22 23 24 وهكذا ضده، فهذا نزول يسمى نزول. إذا العالي ما قل عدد رجاله، والنازل ما زاد عدد رجاله بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للزمن. وإلا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فبين مالك وبين نافع، فبين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ وصفان، نافع وابن عمر. هو هذا علو من جهة قرب فقط، لكن مو من جهة العدد، لأنه مالك الزمان بينه وبين النبي قريب، ما هو يعني يحتمل هذا العدد، واضح؟ طيب، قال والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجع أحدهما على الآخر. الحديث باعتبار سلامته من المعارض يقسمه العلماء إلى قسمين، المحكم والمختلف. المحكم والمختلف، المحكم هو السالم من المعارض، هو السالم من المعارض، يعني لا يوجد هناك حديث آخر يعارضه في المعنى فيحتاج إلى جمع أو إلى ترجمة، ها؟ ومثل أحاديث الأخبار الغيبية، وأيضا كثير من الأحاديث الفقهية، هذه تسمى محكمة. لماذا محكمة؟ سلمت من المعارض. المختلف هو الحديث المقبول، نعيد مرة أخرى، هما الحديثان المقبولان الذي يعارض أحدهما الآخر. فنلاحظ هنا في المختلف كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون كلا الحديثين في درجة القبول حسن أو صحيح. الشرط الثاني أن يكون بينهما تعارض في الظاهر. طيب، ما تأتي مثلا لحديث ضعيف يعارض حديث صحيح فتقول هذا مختلف حديث؟ يقول العلماء حينها هذا حديث ضعيف فلا يشتغل به، خلاص. طيب، يعارض بحديث آخر في الظاهر، هذا قيد مهم. لماذا؟ لأن التعارض في ذهنك أنت أيها الباحث أو القارئ، أما الأحاديث في حقيقتها فلا، إذا سلمت أسانيدها وترجحت وما بقي إلا التعارض، فالتعارض في ذهن الباحث لا في إيش؟ لا في الأحاديث نفسها. يقول ابن خزيمة، أبو بكر ابن خزيمة رحمة الله عليه، أنا أتحدى أحدا أن يأتيني بحديثين صحيحين متعارضين، فمن كان عنده فليأتيني بهما لأوفق بينهما، ما يوجد أحاديث. يقول ابن القيم الجوزية زاد المعاد، الحديث المختلف، الحديث إذا صح سنده ولم يكن منسوخا، إذا صح سنده ولم يكن منسوخا، طيب، فإنه يستحيل أن يكون بينهما تعارض، لأن الشرع محكم، لأن الشرع محكم، واضح؟ طيب، إذا جاءنا حديثان في الظاهر متعارضان بالنسبة لعقولنا، مثل مثلا توضؤه عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، ثم حديث آخر نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذان حديثان في الظاهر متعارضان، مثل مثلا من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن المس قال هل هو إلا بضعة منك، هذا الآن تعارض في الظاهر. طيب ما موقف العلماء؟ أول موقف كما سبق ينظرون لصحة الأحاديث، إن صح انتقلوا إلى المرتبة الثانية فجمعوا بينهما بجمع مقبول، بجمع مقبول. والجمع المقبول كما قال يحيى بن سعيد أو غيره قال اعطي كل حديث وجهه يستقيم لك ولا يختلف، يعني افهموا على المراد الذي جاء به. فمثلا على سبيل المثال هل هو إلا بضعة منك، مراده أن يمس الإنسان كما يمس شيء من جسده بلا شهوة. وقوله من مس فرجه فليتوضأ أي يمسه بشهوة. فلما تعطي كل حديث وجهه يعطيك معناه المستقيم. طبعا العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بأوجه من الجمع، لكن شرط الجمع أن لا يكون متعسفا. ما معنى متعسفا؟ يعني بعيد، الألفاظ ما تدل عليه، واضح؟ يعني بعيد، الألفاظ ما تدل عليه. على سبيل المثال لما جاء حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا فإذا أذن ابن مكتوم فأمسكوا، جاءت الرواية المقلوبة اللي ذكرناها بالأمس إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا أذن بلال فأمسكوا، قال ابن حبان هذا تعارض ويجمع بينهما أنه مرة قال أمسكوا على أذان بلال ومرة قال أمسكوا على أذان ابن أم مكتوم. قال أهل العلم لا، الطريق واحد والإسناد واحد ولا داعي لهذا الجمع، فهناك قلب في الحديث وانتهينا. لو جاء من طرق أخرى لصح هذا الجمع. طيب فإذا أول موقف لهم يجمعون بين النصوص بوجه معتبر من أوجه الجمع. إما أمكن الجمع وكان هناك نوع من يعني التعسف والبعد في الجمع، ينتقلون لمرحلة أخرى وهي مرحلة النظر. هذا الحديث رواته أكثر وأحفظ، هذا الحديث رواته مثلا أقل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، هذا الحديث في السنن، فنرجح ما في الصحيحين على ما في غيرهما، وهكذا. وأوجه الترجيح كثيرة جدا عند العلماء، ذكرها الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وذكرها أيضا الأصوليون. نعم، إن لم يمكن الترجيح بين الروايتين بوجه من أوجه الترجيح انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى التوقف. قال أهل العلم التوقف بمعنى لا يعمل بمدلول هذا ولا يعمل بمدلول هذا. نعم، ومن الكتب المؤلفة في ذلك اختلاف الحديث للإمام الشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة، وللشيخ الدكتور أسامة خياط رسالة علمية ماجستير مختلف الحديث وموقف النقاد منه، من أفضل ما كتب في هذا الباب. ثم قال المصحف والمحرف. فرق بينهم الحافظ ابن حجر إلى أن المصحف ما كان الخطأ فيه من جهة النقص، مثلا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه بعضهم فقال وصام شيئا، هذا إيش؟ هذا مصحف. أما المحرف فبالنسبة إلى الشكل الحركات، مثلا المؤمن كيس فطن، اجتمع المصحف المحرف في المثال هذا، المؤمن كيس فطن، حرفه بعضهم فقال المؤمن كيس قطن. كيس هذا ايش؟ محرف، لانه حرف الشكل، كيس بكسر الكاف وسكون الياء، كيس بفتح الكاف، واضح؟ قطن هنا مصحف لانه فاء فطن خلاها قطن، واضح؟ قال: وهو تغير لفظ أو معنى، وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد، وفيه تفانيق. مثلا يكون اسمه شريح فيقول مثلا سريج، يكون مثلا اسمه جرير فيقول حريز، حريز بن عثمان، وفيه جرير بن حازم فيه، وهكذا. فبعضهم يصحح، لكن هنا يعني ممكن يقال فيه قلب وتصحيح إذا كان الاسم محتمل لغيره. وفيه تصانيف، نعم، ألف فيه العسكري تصحيفات المحدثين مطبوع، وألف فيه أيضا الدارقطني، ألف فيه أيضا الدارقطني والخطيب البغدادي والخطابي، والخطابي نعم، وغيرهم. ثم قال: والمسلسل. المسلسل من السلسلة أو تسلسل شيء إذا تتابع، وذلك أن الرواة قد يتتابعون على فعل شيء من أول الإسناد إلى آخره. والمسلسل إما أن يكون على صفة، مثل أن يكون السند كله بالسماع، كله قال سمعت قال سمعت قال سمعت، فهذا مسلسل بالسماع. أو أن يكون مسلسل بالدمشقيين، فيكون الرواة كلهم عن بكرة أبيهم من دمشق. أو أن يكون مسلسلا بالمحمدين، محمد عن محمد عن محمد إلى آخره، فهذا يسمى مسلسل على صفة أو على حالة. الحالة إما قولية وإما فعلية. القولية مثل المسلسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا مسلسل بهذا الدعاء القولي، بأن يقول الشيخ لتلميذه إني أحبك. أما المسلسل الفعلي مثل التشبيك، مثل التشبيك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الأرض يوم السبت، فلما روى الحديث شبك يده، وهكذا كل شيخ مع تلميذه يشبك يده، هذا يسمى مسلسل بالتشبيك. وهناك مسلسلات كثيرة، لكن أصحها المسلسل بالحفاظ، أصحها المسلسل بالحفاظ، والمسلسل بقراءة سورة الصف، المسلسل بقراءة سورة الصف. وأغلب المسلسلات كما يقول الصفاوي وغيره يعتريها الضعف بالنسبة لأسانيدها، أما متونها فمنها كثير صح، فمنها عدد قد صح، واضح؟ أيضا قوله: وقل فيه الصحيح، أي بالنسبة للأسانيد لا إلى المتون، لا إلى المتون. وأريد أن أنبه على قضية مهمة، وهي أن المسلسل قد يدخله جانب البدعة. كيف؟ إذا اعتبرنا أن هذا التسلسل في الرواية وتقربنا إلى الله به وعملناه على شكل يعني كأنه سنة نقتدي بها، فهذا لا شك أنه بدعة. ما نعرف مسلسل بالصورة هذه إلا حديث قراءة سورة الصف وحديث معاذ: يا معاذ إني أحبه. أما البقية إن كانت في صفة الإسناد كان يكون كله بالسماع أو بالدمشقيين أو بالحفاظ، هذا لا مانع منه. لكن بعض المسلسلات يعتريها فعل، والفعل هذا مثل المسلسل بالضيافة بالأسودين الماء والتمر، مثل المسلسل بالأولية. أنا كوني أجي وأجي للشيخ هذا وأسمع منه، وأول شيء أبغى أسمع منه المسلسل بالأولية، هذا مو سنة. ولا نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه هذا الحديث بالذات، فكون الطلاب يحرقون على هذا الشيء طيب لا شك أنه قد يعتريه جانب البدعة. ولذلك لو نظرتم أن المسلسلات أغلبها من طريق المتصوفة، أغلبها من طريق المتصوفة، فعلى طالب العلم أن يتحرى عند الأخذ، أن يتحرى عند الأخذ، فإن حصل له المسلسل دون قصد لا مانع منه. نعم،
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والاعتبار وهو أن
أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا.
لما تأتينا رواية ويأتينا حديث بإسناد مثل ما ذكره عندنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، طيب أجي أنا مثلا كناظر وباحث عندي هذا الحديث، أجي أنظر في الأسانيد والسنن والمجاميع والمصنفات والأجزاء، أبحث عن رواية أخرى لهذا الحديث، أبحث وأفتش يمينا وشمالا. طبعا كل رواية لها الكتب التي تناسبها ويظن أنها فيها، فنبحث، قد نجد وقد لا نجد. خلاص، هذا البحث وهذا التفتيش يسمى في علم المصطلح الاعتبار، تنظر هل تابعه أحد أو لم يتابعه أحد. فإذا الاعتبار هو عملية البحث والتفتيش عن المتابع والشاهد، عن المتابع والشاهد. خلاص، إذا الاعتبار يطلق على هيئة البحث فقط. طيب، إن وجدنا متابعة لهذه الرواية لا تخلو من حالتين، إما تامة وإما قاصرة. حماد بن سلمة يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هنا حصل التفرد. فين التفرد؟ تفرد حماد عن أيوب، وأيوب بن أبي تميم السختياني من رواة الحديث المكثرين، له تلاميذ كثر، فحماد تفرد عنه. فإذا وجدنا راوٍ آخر، مثلا كشعبة أو غيره روى عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، سمينا هذه متابعة تامة. فالمتابعة التامة هي التي تلتقي في موطن التفرد، فإذا نقول هنا حماد لم يتفرد. خلاص، طبعا في البداية أنت تظن أن حماد تفرد، فلما وجد عن ابن سيرين عن متابعة تسمى متابعة قاصرة. المتابعة التامة هي التي تنفي التفرد. طيب ايش علة التفرد؟ قالوا علة التفرد احتمال الوهم فقط. انتبه، احتمال، ما هو اعلال بالوهم، احتمال. فإذا كان الرأي في درجة القبول قبلنا روايته، لكن كونه تفرد نريد أن نشوف هل هناك من تابعه أم لا. واضح؟ طيب، فإذا المتابعة نوعان، تامة وقاصرة. التامة هي التي تكون في موطن التفرد، والقاصرة هي التي تكون في غير موطن التفرد. طيب، والمتابعة إن كان الحديث إن كان سند الحديث أفضل مقبول فتزيده قوة، وإن كان هناك ضعف فالمتابعة تجبره وتقويه بحسبها. طيب، لاحظ أن المتابعة تكون بنفس الصحابي، أن المتابعة تكون عن نفس الصحابي. طيب، مثلا حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن سيرين، حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثلا في فضل الجمعة مثلا، فجاء الثوري فروى مثلا عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس في نفس المعنى، الحديث الأول عن من؟ عن أبي هريرة، والثاني عن من؟ عن ابن عباس. كلاهما مثلا في فضل رمضان أو في فضل الجمعة أو في فضل كذا، خلاص. حديث ابن عباس بالنسبة لحديث أبي هريرة يعتبر شاهد، يعتبر شاهد، هذا هو الذي استقر عليه العمل، هذا الذي استقر عليه العمل، وإلا فيه خلافات. إذن قول المصنف والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، أي عن صحابي آخر، أي عن صحابي آخر. والشاهد إن كان الحديث الأول فيه ضعف والثاني فيه ضعف الشاهد وكانا في مرتبة الإنجبار والتقوي يصبح حسنا لغيره، فإن كان كل واحد منهم على انفراده حسن يصبح صحيح لغيره. طيب، إذن عندنا الاعتبار والمتابعة والشاهد. الاعتبار هي هيئة البحث عن المتابع والشاهد، والمتابعة هي البحث، ها، هي البحث عن المتابع لراو تفرد، فإن وجدنا إما أن تكون تامة في موطن التفرد وإما أن تكون قاصرة في غير موطن التفرد. والشاهد هو أن يتابع صحابي صحابي، هو أن نجد للرواية الأولى المتفردة رواية أخرى تشهد لها. والشاهد تطلق عموما سواء كانت رواية متفردة أو غير متفردة. فمثلا حديث غسل الجمعة جاء عن عمر وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري، هذه كلها بالنسبة لبعض إيش؟ شواهد. وليس شرط الشاهد أن تكون الرواية الأولى ضعيفة، بل حتى الأحاديث الصحيحة يشهد بعضها لبعض. ثم قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. زيادة الثقات صورتها أن يشترك الرواة في رواية حديث، جمع من الثقات يروون هذا الحديث، ثم يأتي إنسان ثقة فيروي نفس الحديث وفيه زيادة تقتضي مغايرة الحكم في الحديث الذي رووه. إذن نلاحظ في زيادة الثقات أصلا قضيتين. القضية الأولى اشتراك في رواية الحديث، القضية الثانية أن يزيد شيئا لم يذكره الثقات يغير في المعنى. فليست زيادة الثقة أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، لا. وليست زيادة الثقة أن يروي الثقات مجموعة من حديثا، أن يروي مجموعة من الثقات حديثا ويأتي واحد ويروي جملة زيادة في الحديث ما لها تعلق بما سبق، منفصل عن ما سبق، هذه لا تدخل في زيادة الثقات التي هي فيها الاختلاف. إذا نلحظ فيها قضيتين، الأولى اشتراك في الرواية الواحدة، الثانية الزيادة المغايرة لما سبق، خلاص. يمثلون لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام، بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على صاع من على كل نعم نعم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، هكذا رواه جماعة. جاء مالك فزاد رواية من المسلمين، طبعا الحديث بمعنى أنا ذكرته، زاد مالك من المسلمين فغايرت الحكم، لأنه الرواية الأولى التي رواها جماعة تفيد أن العبد الكافر عليه زكاة يخرج عنه سيده زكاة فطر، أما الرواية الثانية من المسلمين أخرجت العبد الكافر، فهنا زادها مالك زيادة تغاير في الحكم الذي رواه الثقات، خلاص. طيب، ما موقف المحدثين من هذه الزيادة؟ موقف المحدثين من هذه الزيادة على ثلاثة أقوال. الأول قبولها مطلقا مثل ما ذكر المصنف، القول الأول قبولها مطلقا والجمهور على قبولها، وهذا وجه فيه ضعف. القول الثاني ردها مطلقا وهذا قول ضعيف. القول الثالث التفصيل، فإن زادها الثقة، طيب، فإن زادها الثقة الذي يحتمل مثله مثل هذه الزيادة ولم تكن هناك قرائن مانعة من ردها قبلت، فإن قامت قرينة على ردها ردت. إذن المذهب الثالث لا يقبلها مطلقا، إنما ينظر كما قال جماعات من أئمة الحديث، ينظر في كل حديث بحسبه، قد تقبل وقد ترد. وهذا الذي عليه جمهور المحدثين خلافا لكلام المصنف، خلافا لكلام المصنف. من أين أتى المصنف بهذه العبارة؟ أتى المصنف فعلا، تجد ابن خزيمة، ابن المنذر، جماعات من المحدثين فعلا تجدهم يقولون وهذه زيادة ثقة يجب قبولها. أبو بكر البزار في المسند يقول مثل هذه العبارات، فظن أن هذه قاعدة مطلقة، لا، هم قالوا هذه العبارة لأن هذه الزيادة في هذه الموطن زيادة ثقة من المقبولة فتقبل، لا أنه حكم عام واضح. فإذا ليست كل زيادة ثقة تقبل، ليست كل زيادة ثقة تقبل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في متصل الأسانيد. يعني ايش القرائن؟ ايش بقى مثل ايش القرائن؟ مثلا على سبيل المثال من القرائن في مثل الحديث من المسلمين حديث مالك، قالوا هذه زيادة خالف فيها الثقات فترد، فقالوا لا بل تقبل، أولا لأن مالك جبل، هذا قرينة، هذا الآن قرينة. طيب ثم بحثوا فوجدوا جماعة من الرواة وإن كانوا ضعفاء رووها على لفظ مالك، فقالوا هذه قرينة ثانية. طيب القرينة الثالثة من القرائن مثلا، قالوا مثلا هذا رواه مالك مثلا عن نافع أو عن كذا، ومالك من أثبت أصحاب فلان، فزيادته مقبولة. لكن مثلا يأتون جماعة من المقربين لهذا الشيخ، ويأتينا رجل ثقة لكنه غريب ويتبرز بهذه اللفظة وفيها معنى منافاة أو إلى آخره، قد يتوقفون فيها. من القرائن للرد أنه مرة يثبتها ومرة ينفيها، مرة يذكرها ومرة لا يذكرها، فتختلف الرواة فيه فيقولون لا تقبل هذه الرواية. واضح؟ على العموم القرائن هذه ذكرها العراقي في تقييد الإيضاح، وذكرها كما سبق الحازمي، وذكرها يذكرها أيضا الأصوليون، ويذكرها جماعات. طيب يعني الحكم المنافي ينتج عنه هذا، ان تكون الروايه مثلا مطلقه فتقيد او عامه فتخصص او نحو ذلك. هنا هذه وجه المخالفه، التقييد والاطلاق، التخصيص والتعميم. طيب قال: والمزيد في متصل الاسانيد. انتبهوا لهذا النوع قبل ان ندخل. هذا النوع فيه قضيتان. القضية الأولى المزيد، يعني شيء زيادة. القضية الثانية إسناد متصل، إسناد متصل وإسناد آخر متصل، إسناد متصل من طريق وإسناد ونفس الإسناد جاء من طريق آخر. طيب الإسناد الآخر فيه زيادة رجل، فيه زيادة رجل في الطريق. الأول ليس فيه، يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، خلاص. الأعمش قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه عن أبي هريرة. يأتي نفس السند من طريق آخر الأعمش طيب عن الأوزاعي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. إسنادان أصلهما واحد، الفرق بينهما أن الثاني فيه زيادة الأوزاعي. خلاص طيب. الآن السند الأول خالي من الأوزاعي والسند الثاني فيه الأوزاعي، أيهما المتصل وأيهما الوهم؟ واضح؟ إن ترجح الأعمش عن سهيل بن أبي الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، إن ترجح هذا الوجه وهذا الثاني قلنا هذا وهم، هذا الثاني يسمى المزيد في متصل الأسانيد. بعض الناس يظن أن المزيد في متصل الأسانيد صحيح، لا هو ضعيف وهم، ولذلك هو قال مزيد في إسناد متصل معناه وهم. واضح الآن؟ شرط المزيد في أو يشترط للمزيد في متصل الأسانيد يشترط شرطان، الأول أن يصرح بالسماع في موطن الزيادة. الأعمش عن الأوزاعي عن سهيل هنا الزيادة، السند الأول لابد أن يقول الأعمش حدثنا سهيل أو سمعت سهيل. خلاص. الأمر الثاني أن يكون من لم يزد زيادة أحفظ وأتقن ممن زادها، فهنا هذا السند يسمى محفوظ وهذا يسمى شاذ، ويسمى أيضا المزيد في متصل في متصل الأسانيد. واضح ولا في إشكال؟ أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية. سند واحد اختلف فيه راويان، اختلف فيه راويان في زيادة رجل في السند. خلاص. إذا حكمنا للسند الناقص اللي ما فيه الزيادة ورجحناه، وذلك بشرطين: أن يكون الذي لم يذكره حافظ متقن، أن يصرح بالسماع في موطن الزيادة. خلاص. فنرجح هذا ونسميه محفوظ. السند الآخر يكون راويه أقل ضبطا فنسميه شاذ، ومن باب المزيد في متصل الأسانيد معل. خلاص. طيب نقلب الصورة، نفرض أنه اللي زاد الرجل أحفظ وأتقن، والسند الأول محل الزيادة فيها عنعنة ما صرح بالسماع، هنا يحكمون للزيادة بأنها محفوظة وللسند الناقص بأنه مرسل خفي. واضح؟ الصورة واضحة أمامكم ولا فيها إشكال؟ واضحة؟ طيب. قال والمزيد في متصل الأسانيد أي من باب الإعلان، من باب الإعلان، من باب الإعلان. نعم. قال وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. انتبه، فإذا المزيد ليست يعني ظاهر الجملة المزيد في متصل الأسانيد كأنه صحيح، هو مو صحيح، هو معل، هو معل. إذن ينتج عن هذه الصورة نوعان: إما إن رجحنا النقص فالمزيد في متصل الأسانيد، وإن رجحنا الزيادة فالمرسل الخفي، فالمرسل الخفي. نعم. وصفة الراوي.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا: وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه، وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه والإجازة بأنواعها والمناولة والكتابة والإعلام والوصية والوجادة وصفة الرواية وأداؤها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث وأداب المحدث وقالب الحديث ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وصفة الراوي، أي من أنواع علوم الحديث صفة من تقبل روايته ومن ترد، معرفة من تقبل روايته ومن ترد. من هو الراوي الذي تقبل روايته؟ هو الراوي العدل الضابط، والضابط هنا يشمل تمام الضبط وخفيف الضبط، لأن كلا النوعين تقبل روايتهما، واضح؟ وصفة الراوي وهو العدل الضابط. وهنا يأتي علم الجرح والتعديل، الجرح والتعديل وأقوال المحدثين في الرواة جرحا وتعديلا، والمتكلم في الرواة جرحا وتعديلا تشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون نفسه المعدل عدلا، الشرط الثاني أن يكون نفسه المعدل ورعا، الشرط الثالث أن يكون يقظا غير مغفل، الشرط الرابع أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. إذا توفرت فيه هذه الشروط الأربعة قبل جرحه وتعديله. ومعنى يقظا غير مغفل، ما يعدل أي أحد ويوثق أي أحد، لأن بعض الرواة فيهم دهاء، بعض الرواة فيهم دهاء. ابن معين إمام في الجرح والتعديل، لكن بعض الرواة استغفل ابن معين، فإذا جاءه ابن معين روى من أصح حديثه فوثقه ابن معين، روى من أصح حديثه فوثقه، سمع منه الروايات مضبوطة، فقال ابن معين ثقة. وقد ذكر المعلمي في الفوائد المجموعة، ذكر مثالا على هذا، راوي روى حديثا ضعيفا جدا، فالعلماء كلهم مجمعون على ضعفه وعلى اتهامه، وابن معين هو الذي قال ثقة. فقال المعلمي: كان هذا الراوي داهية، فالظن بابن معين أنه أتاه ولا يعرف حاله، فحدثه هذا الرجل بأحسن ما عنده، فوثقه ابن معين. لذلك يشترط في المعدل أن يكون يقظا. والجرح والتعديل له قواعد، لأن الراوي لا يخلو من أحوال. الحالة الأول أن يجتمعوا على توثيقه، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يجتمعوا على جرحه، وهذا واضح. الحالة الثالثة أن يختلفوا في تعديله وفي تجريحه، منهم من يعدله ومنهم من يجرحه. فهنا تأتي قواعد الجرح والتعديل وما يتعلق بها، متى يقدم الجرح ومتى يرد الجرح، ومتى يقدم التعديل ومتى يرد التعديل، وهذا تطلب في المطولات. والجرح والتعديل أيضا مراتب، فهناك جرح خفيف وهناك جرح شديد، واضح؟ فالجرح الخفيف مثلا مثل ضعيف، سيء الحفظ، مختلط. الجرح الشديد مثلا مثل منكر الحديث، متهم بالكذب، كذاب. التعديل أيضا درجات، مثل يكتب شيخ، صدوق، مثلا ثقة، أحفظ الناس، جبل إمام، درجات تطلب في مضانها. إنما هنا مختصر لهذا الجانب، فلا بد من معرفة قضيتين. القضية الأولى معرفة قاعدة الجرح والتعديل، والقضية الثانية معرفة مراتب الجرح والتعديل. وفائدة معرفة مراتب الجرح والتعديل التمييز والترجيح عند اختلاف الرواة، فلم تذكر يعني عبثا. ثم قال: وبيان سن السماع وهو التمييز. التمييز اختلف العلماء في السن المطلوبة. قال هنا المصنف: ويحصل له في خمس غالبا، ردا على ابن معين الذي يشترط مثلا 15 سنة كما حصل لابن عمر في أحد. لكن الصحيح كما قال الإمام أحمد أن كل بحسبه، فالتمييز بأن يفرق بين التمرة والجمرة. فإذا كان الولد الصغير يميز صح سماعه وفرق. نحن مر معنا العدل الذي تقبل روايته البالغ، والمميز غير بالغ. كيف هنا تقبل رواية، أو كيف هنا يقبل سماع التمييز؟ العلماء يفرقون بين قضيتين، علماء الحديث يفرقون بين قضيتين، بين التحمل وبين الأداء. التحمل وقت سماع الرواية، فيقبل تحمل الكافر ويقبل تحمل الصغير والفاسق، والعبرة زمن الأداء، وقت ما يحدث هل هو عدل ثقة حافظ ضابط. انتهينا. لأنه وجدنا بعض الكفار سمع من النبي صلى الله عليه وسلم زمن الكفر ثم حدث لما أسلم فقبلت روايته. واضح؟ فالعلماء يفرقون بين زمن التحمل وزمن الأداء. زمن الأداء يشترط فيه البلوغ، لأنه لابد يكون عاقل بالغ فاهم الشيء يخرج منه. أما زمن التحمل فيغتفر فيه إلى سن التمييز، ويغتفر فيه ولو كان كافرا أو إلى آخره. واضح؟ فلا تعارض بين الأمرين، البالغ في الأداء، التمييز في التحمل. نعم. ثم قال: وكيفية السماع والتحمل. كيفية السماع يعني ضبط الرواية، وهل سمع من الشيخ أم قرأ عليه، وفي أي مجلس، وهل كان المجلس مجلس سماع أم مذاكرة، إلى آخره. وستأتي هذه، ستأتي هذه في التحمل وأنواعه. فإذا لابد من معرفة هذه الأمور، وهذه كلها ما أنت تستخرجها وتستنبطها وتحتاج إلى تعب، لا، هذه كلها موجودة في كتب الرواة، تقل أو تكثر، ينصون أحيانا يعني لا توجد، تحتاج منك إلى جمع وإلى تتبع وإلى نظر وإلى وإلى وإلى. وإن كان ما يتعلق بالكتب الستة وبعض الكتب جمعت في مكان واحد، لكن لا زال الباب مفتوح إلى البحث والتفتيش، والحاجة جارية لذلك. ثم قال: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا. قوله جائز إجماعا إشارة للخلاف الذي كان في عهد الصحابة وشيء من التابعين، كانوا يمنعون الكتابة، لكن استقر العمل بل والإجماع على بل وجوب كتابة الحديث حتى لا يدرس وينسى، حتى لا يدرس بمعنى حتى لا ينتهي وينسى. واضح؟ نعم. وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف وتصرف الهمة وتصرف الهمة إلى ضبطه، يعني إلى العناية به وإلى إتقانه. كان رواة الحديث عندهم شيء عجيب في الضبط، فكانوا يكتبون مع الشيخ، فإذا فاتتهم الكلمة أو الجملة أو الحديث تركوا مكانه فراغا، خلاص، ثم يكملون، ثم يرجعون لعن التلاميذ فيكملون منه، انتهى، يروحون بيتهم، لا، يرجعون للشيخ: يا شيخ هذا فوت لم أسمعه، فيقرؤون عليه أو يسمعون منه، ثم يراجعون النصر على ما فيما بينهم، فيعملون دائرة، تجد في نهاية في الحديث دائرة غالبا هذا، فإذا رجعوه مرة حطوا نقطة، إذا رجعوه مرتين نقطتين، ثلاثة وهكذا، فتجد في الرواية إلحاف وتتبع، ومثلا صح يضيفون كلمة ليست في نسخة إنما نقلتها من نسخة كذا، إلى يعني ضبط فائق جدا للرواية، بل حتى الغلط في سماع يثبتونه كما هو ويقولون كذا في سماعنا وفي سماع غيرنا كذا، ما عندهم اللعب. فإذا حصلوا الجزء في حق قالوا هذا الجزء مشكوك به ما نبغاه، إذا وجدوا الحق أو الشق أو تغير الخطوط شكوا فيه، إلا إن أثبت أن الخط يعني عن طريق صاحب الجزء يعني مضبط يعني مضبوط أو إلى آخره. ومن أعجب الأمور هذه التي يذكرها العلماء أن الترمذي سمع أو جهز أجزاء حديثية حتى يسمعها على شيخه فكتبها، فلما جاء الشيخ أخذ الترمذي الأوراق مسرعا راح للشيخ، لما راح للشيخ وجد أنه أخذ الأوراق البيضاء التي لم يكتب فيها شيئا، ولكن الترمذي حافظ، فمسك الجزء وقرأ الأحاديث كاملة، قال: ولم يخطئ في حرف واحد. هكذا كان حفظهم جبل رحمة الله عليهم، وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. فتصرف الهمة إلى ضبط، أيضا الآن تصرف الهمة إلى ضبط الحديث بالأجزاء الحديثية بالمراجعة للأصول وعدم الاكتفاء بالمطبوعات، عدم الاكتفاء بالمطبوعات وبمراجعة أكثر من نسخة وبمراجعة العلماء في ضبط الرواية وإلى آخره. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا فانظروا إلى الحافظ بن حجر وإلى مثلا مغلطاي في شرح ابن ماجه وغيرهم، يقولون لقد رجعت لهذا الحديث من جزء مثلا فلان لأربع نسخ كلها على نفس اللفظ، ما هو نسخة واحدة، أكثر من نسخة. هكذا كان ضبطهم وكانت روايتهم. ثم قال وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. طرق الرواية هذه التي يسمونها العلماء التحمل. التحمل كيف تحملت من الشيخ، كيف سمعت الحديث؟ قالوا أنواع. النوع الأول القراءة على الشيخ، القراءة عفوا النوع الأول السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يجلس ويحدث الطلاب الأحاديث فيسمعون من لفظه، وهذه أقوى طرق التحمل. لماذا؟ لأن الشيخ يكون يقظ ومنتبه فيحدث. الثاني أن يقرأ الطالب على الشيخ، وهذه أقل منها. لماذا أقل؟ لاحتمال أن يكون الطالب يقرأ والشيخ يسرح فما انتبه للقراءة، وإن كانت مقبولة فما انتبه للقراءة، لكن حين يكون هناك وهم فما يرده الشيخ، والطلاب قد يكتبون، واضح؟ فالأولى لما الشيخ يحدث يكون يقظ، أما الثاني لما الطالب يقرأ احتمال أن الشيخ إيش يسرح ينعس أو نحو ذلك، خلاص. ثم الثالثة الإجازة بأنواعها. طبعا الأولى السماع أن يقول سمعت سمعت وحدثنا، طيب. والقراءة على الشيخ يقال فيها من قرأ على الشيخ، طيب. وقيل يقال فيها أخبرنا أو أنبأنا. والإجازة هي أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك أن تروي عني، إذن الإجازة هي الإذن بالرواية. وبأنواعها أنواعها كثيرة، منها إجازة معين لمعين، أجزتك يا فلان أن تروي عني نعم. طيب الآن الفسحة نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.